فقام هذا الأعرابي الذي لا يعرف وجهة سوى الله سبحانه وتعالى فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتهدم البناء، فادعوا الله لنا. وفي رواية: فادعوا الله أن يمسكها. فإنه كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مقدوره ولا في استطاعته أن يمسك هذه الأمطار، وإنما سأله أن يسأل الذي بيده أزمة ذلك.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان:
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا.
سجلت هذه المادة في مركز أهل السنة بالجوز في 14 من شهر ذي القعدة
لعام 39 و400 من الهجرة.
نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. قال: فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. قال: فمطرنا يومنا ذاك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة. قال: فقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وهلك المال فادعوا الله لنا. قال فرفع يديه فقال اللهم حوالينا لا علينا. فما يشير بيده إلى ناحية السحاب إلا انفرجت فما يشير بيده إلى ناحية السحاب إلا انفرجت. قال وسال الوادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. هذا الحديث العظيم الذي هو في الصحيحين من حديث أنس يبين لنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بدويهم وحضريهم يعتقدون أن الذي ينزل الأمطار وأن الذي يمسكها والذي يتصرف فيها هو الله تبارك وتعالى وحده، لا يشاركه في ذلك أحد. وما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو صلى الله عليه وسلم أن ينزل مطرا أو أن يمسك غيثا، وإنما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم الله تبارك وتعالى وأن يسأل لهم الله تبارك وتعالى، كما في هذا الحديث. قال أنس رضي الله عنه: أصابت الناس سنة، والسنة الجذب بسبب انقطاع المطر، أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، هلك المال. ومالهم هو أنعامهم ومواشيهم، وجاع العيال، فادعوا الله لنا. ما طلب الغوث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل لهم الله تبارك وتعالى وأن يدعو لهم الله تبارك وتعالى. قال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. وجاء في رواية في الصحيح: فادعوا الله يغثنا، يطلبون الغيث من الله سبحانه وتعالى، لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما كثر المطر وحصل عليهم الضرر، قام هذا الأعرابي فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. وجاء في رواية في الصحيح: فاسأل الله أن يمسكها. فكانوا يعتقدون أن المرسل للأمطار والممسك لها إنما هو الله تبارك وتعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى ولم يلجأ لغيره، فرفع يديه الشريفتين داعيا ربه سبحانه وتعالى. قال فرفع يديه، وجاء في الصحيح أنه قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فكان الجواب من الله عز وجل،
وكانت الإجابة من الله سبحانه وتعالى. قال أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه: وما نرى في السماء قزعة، ما نرى قطعة من سحاب. حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال أنس: فوالذي نفسي بيده ما وضعهما، بعد أن كان رافعا يديه، قال: ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثار السحاب أمثال الجبال. وهذا يدلك على صدق نبوته وعلى صحة رسالته وعلى عظيم جاهه ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. قال: ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا أجابهم الله، وهو الذي يجيب المضطرين. قال أنس رضي الله عنه: فمطرنا ذلك اليوم ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. هكذا مطروا أسبوعا كاملا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى. وهذا بيان عملي يرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن تعظم الثقة بربها سبحانه، وأن يعظم الرغبة واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فمطر رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أسبوعا كاملا حتى تأثرت المباني وتأثرت الدواب بهذا المطر، فقام هذا الأعرابي الذي لا يعرف وجهة سوى الله سبحانه وتعالى، قام هذا الأعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتهدم البناء، فادعوا الله لنا. وفي رواية: فادعوا الله أن يمسكها. فإنه كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مقدوره ولا في استطاعته أن يمسك هذه الأمطار، وإنما سأله أن يسأل الذي بيده أزمة ذلك، فقال له: فادعوا الله أن يمسكها. وهكذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الجمعة التي تليها، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. وجاء في الصحيح أنه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فسأل الله جل وعلا أن يصرف المطر عن المدينة. قال أنس رضي الله عنه: فما أشار إلى ناحية من السحاب، ما مد صلى الله عليه وسلم يده إلى سحابة من السحاب سائلا ربه سبحانه أن يصرفها عن المدينة إلا وانفرجت هذه السحابة. وجاء في الصحيحين أيضا أن أنس رضي الله عنه قال: فرأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. فصرف الله عز وجل المطر عن أهل المدينة وفرقه فيما حولها، كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ربه. نعم يا عباد الله، المطر هذا الله جل وعلا قد سماه رزقا. قال الله عز وجل: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وينزل لكم من السماء رزقا، فالمطر النازل من السماء سماه الله تبارك وتعالى رزقا. وبين الله جل وعلا أن الرزق من السماوات الذي هو المطر لا يملكه أحد سوى الله عز وجل، وليس في مقدور أحد ولا في استطاعته أن يأتي به، وليس في مقدور أحد ولا في استطاعته أن يمنعه عن الخلق. قال الله عز وجل مبينا فساد عقائد الكثير من الناس ممن لجؤوا لغير الله عز وجل، قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات. والرزق الذي من السماوات هو المطر. أبان الله عز وجل في هذه الآية أن غيره لا يملك ذلك. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فإن ادعى دجال أنه يستطيع ذلك فالقرآن يكذبه، والله عز وجل يكذبه. والله جل وعلا يقول إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ومن جملة ذلك المطر، لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فأمرنا الله عز وجل أننا إذا أردنا رزقا أن نسأل الله تبارك وتعالى وحده في أسلوب عربي رصين. قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فقدم الظرف على المفعول لإفادة الحصر والقصر، ما قال فابتغوا الرزق عند الله، وإنما قال فابتغوا عند الله الرزق، إعلام منه سبحانه وتعالى أن الرزق إنما يطلب منه وحده سبحانه وتعالى ولا يطلب من غيره. نعم يا عباد الله، فغير الله لا يملك شيئا. يقول الله عز وجل أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وهذا استفهام إنكاري متضمن للنفي والتحدي، أي لا أحد يرزقكم إن أمسك الله جل وعلا عنكم الرزق. وأتحدى الله جل وعلا يتحدى، وأتحدى أن يوجد من يرزقكم إن أمسك الله جل وعلا الرزق. فإن أمسك الله جل وعلا المطر فلا يستطيع أن يأتي به دجال من الدجاجلة، ولا نبي من الأنبياء، ولا ملك من الملائكة، إنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض. الرزق من السماء هو المطر. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا جوابهم، هذا جواب من؟ هذا جواب المشركين. ما عينوا واحدا ينسبون إليه أنه يرزقهم إن أمسك الله جل وعلا الرزق، وإنما نسبوا ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وحده. والله جل وعلا سمى المطر رحمة، فقال الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال الله جل وعلا في أخرى فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله جل وعلا سمى المطر رحمة، ومن يحول بيننا وبين رحمة الله عز وجل، ومن يستطيع أن يمسك رحمة الله؟ يقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أمسك الله الرحمة التي هي المطر فلا أحد يرسلها على الناس، وإذا أرسلها فلا أحد يمسكها. قال الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فتوكلوا على الله عز وجل، وفوضوا أمركم إلى الله، واطلبوا حوائجكم من الله، واعتصموا بالله عز وجل وحده، فإنه سبحانه هو المالك لجلب المنافع ولدفع المضار. وكونوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صحة المعتقد، وعلى ما كان عليه الصحابة الذين هم سادات الأولياء. فنحن نقطع يقينا أن هذا الأعرابي الذي قام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في جمعتين متتاليتين من سادات أولياء الله عز وجل، فما كان يملك أن يجلب للناس ولا لنفسه مطرا ولا أن يدفع عنها ضرا، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توجه إلى الله سبحانه. وهذا فيه أنه يجوز للإنسان أن يخاطب الإمام في خطبة الجمعة، ولا يجوز له أن يتكلم مع غير الإمام. وفيه أيضا أنه يجوز للإمام أن يستسقي على المنبر وأن يقطع خطبة الجمعة وأن يرفع يديه في دعاء الله سبحانه. وفيه أيضا أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فإذا كثر المطر وعظم الضرر دعا الإنسان بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، كما دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صحة في عقائدنا ومتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، شرع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وسن لأمته دعاء وذكرا يذكرون الله تبارك وتعالى به أثناء نزول المطر، كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. يسأل الله عز وجل مطرا نافعا ينفع الله جل وعلا به العباد والبلاد، فلا بد لك أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. هذا الذكر يقال في أثناء نزول المطر: اللهم صيبا نافعا. فإذا نزل المطر وانقضى فإنك تذكر الله جل وعلا بما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الذي ذكرناه بالجمعة الماضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، هذا هو الذكر، تذكر ربك سبحانه وتعالى به بعد انقضاء نزول المطر، فتقول متعسيا بنبيك وإمامك وقدوتك: مطرنا بفضل الله وبرحمته. وهكذا إذا رأى الشخص رياحا فللنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، لأن الريح ربما أرسلت عذابا، كما قال الله عز وجل في بيان أنه أهلك بها أمة كاملة، قال الله جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات. هكذا أهلك الله جل وعلا القرى بسبب ذنوبها وبسبب معاصيها. ومن السنة أيضا يا عباد الله أن الإنسان يخرج عند نزول المطر ويحسر عن ثوبه حتى يصيب المطر جسده، وذلك لما روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: أصابنا مطر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحسر عن ثوبه، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال: إنه حديث عهد بربه، يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم بركة هذا الماء، وأنزلنا من السماء ماء مباركا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم كذلك يا عباد الله يشرع لك أيها المسلم أن تنشغل بالدعاء، فإن تلك المواطن من مواطن إجابة الدعاء، لما أخرج الإمام أبو داود في السنن من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان لا تردان، أو قال: قلما تردان. الدعاء عند النداء وعند البأس، أي في وقت الحرب. قال سهل بن سعد: وقال صلى الله عليه وسلم: ووقت نزول المطر. وقت نزول المطر تنشغل بدعاء الله سبحانه وتعالى. هذه السنن يا عباد الله من ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نتعبد الله جل وعلا به في هذا الموسم. وكذلك يا عباد الله صح موقوفا على عبد الله بن الزبير في موطئ الإمام مالك وفي الأدب المفرد للبخاري أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ولم يثبت ذكر في رؤية أو عند رؤية البرق. هذا ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقها في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتمسكا بها وعملا بها واتباعا له صلى الله عليه وسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه.